إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال: 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل، كقول آل فرعون. 41 نسبة النقائص إليه سبحانه. 42 الشرك في الملك، كقول المجوس.
ومكتوب عندك الولد والحاجة والتعب.
لا سلام، في هذه النسخة
أنا شك في هذا. المسألة 38 الإلحاد في الصفات. الإلحاد في الصفات، أي صفات الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والإلحاد في اللغة معناه الميل، الميل عن الاستقامة، والمراد هنا الميل في صفات الله. وذلك بنفيها أو تأويلها فنفي الصفات إلحاد، لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق. فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله، بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله. وقد قال الله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي حين ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، فنفوا صفة العلم عن الله عز وجل. وهذا هو وجه الشاهد من الآية، لأن العلم صفة عظيمة من صفات الباري جل وعلا، فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ومن أعمال عباده ومن غيرها. قال سبحانه: يعلم ما بين، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في الردى وهو الهلاك، فأصبحتم من الخاسرين. فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه أنه متشبه بأهل الجاهلية، ومتوعد بأشد الوعيد. ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة، وهكذا تأويل النزول بنزول أمره أو نزول ملائكته. ومن الإلحاد تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي دلت عليه الذي تدل عليها النصوص. وهذا فيما يتعلق بالصفات، وكذلك في الأسماء من الإلحاد في الأسماء، الإلحاد في أسماء الله. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. أهل الجاهلية يلحدون في الصفات ويلحدون في أسماء الله فينفونها، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. والرحمن من أسمائه سبحانه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية، فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب، لأن مسيلمة تسمى بالرحمن. فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يدعو ويصلي ويقول: يا الله يا رحمن، قال المشركون: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يقول يا الله يا رحمن، يعبد إلهين. قال الله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله كثيرة، تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، وإنما يدل على عظمة هذا المسمى. فالشاهد أن المشركين ينكرون أسماء الله. فمن نفى أسماء الله تعالى من الفرق الضالة كالجهمية، أو نفى معانيها أو أثبت ألفاظها كالمعتزلة، أو نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يكون وارثا لأهل الجاهلية. وذلك أن فرق الضلال التي ظلت في هذا الباب كثيرة، والموفق من وفقه الله للمعتقد الصحيح والمنهج السليم. ومن ذلك الجهمية، فالجهمية نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، ولهذا كفرهم السلف 500 عالم ذهبوا إلى تكفير الجهمية. وأما المعتزلة فنفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. والأشاعرة أثبتوا لله تعالى سبع صفات وأول الباقي. وحتى إثباتهم لهذه الصفات هل هو على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، أثبتوها قالوا لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص، قالوا لأن العقل أثبتها وأول الباقي. وكذلك المفوضة الذين فوضوا معاني الصفات، أهل السنة والجماعة ماذا يفوضون؟ الكيفية، فوضون الكيفية. وأما المفوضة الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يفوضون معاني الصفات، والصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق، فقول المفوضة قول باطل. وممن ذهب إلى مذهب المفوضة حسن البنا، مرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ذهب إلى مذهب المفوضة، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالموفق من وفقه الله لمنهج أهل السنة والجماعة، أما من ذهب إلى نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات، أو نفي الصفات إثبات الأسماء مجرد على المعاني، أو إثبات بعض الصفات ونفي أو تأويل الباقي، فهذا كله ضلال وكله تعطيل. لأن المعطلة تنقسم إلى قسمين كما سوف يأتي معنا. التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل الجهمية الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، وقيل كذلك المعتزلة، وتعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات يثبتون الأسماء مجرد على المعاني، وتأويل الأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، وهؤلاء معطل أو تعطيلهم جزئي. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة الأربعون التعطيل، كقول آل فرعون. التعطيل في الأصل هو إخلاء الشيء، إخلاء الشيء. يقال امرأة عاطل أي خالية من الحلي، والمراد به هنا إخلاء الكون عن خالقه، ونفي أن يكون هناك خالق لهذا الكون، وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون. وإمام المعطلة هو فرعون، فرعون حيث قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولكن هذا من باب المكابرة والعناد، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي الآية الأخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهذا هو التعطيل. والفطر والعقول تدل على كذب هذا القول، لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدا. قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما أجابوا على شيء من هذا، فلا هم خلقوا غيرهم ولا هم خلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير خالق، بل لابد أن يكون هناك خالق. فهذا مذهب المعطلة، وقد ألف العلماء التحذير ممن خالف في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه تلبيس الجهمية، والإمام أحمد قبل ذلك رد على الجهمية، رد على الزنادقة، الإمام ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الإمام الدارمي رد على الجهمية وغيره من أئمة الإسلام، الإمام ابن خزيمة، كتبوا هذه الكتب دفاعا عن الدين، وحذروا من هذه الطوائف بأسمائها، جهمية ومعتزلة ورافضة وغيرها الصوفية، وذكروا أعيان أهل البدع بأسمائهم، الرد على بشير المريسي كذلك، رد على البكري، رد على كذا، على الجهم وصفوان، على هل هذا من الغيبة؟ عندما يحذر من رؤوس أهل البدع ومن طوائف أهل البدع بأسمه، هل هذا من الغيبة يا مشايخ؟ لا، هذا من النصيحة، من النصيحة، ليس من الغيبة كما يدندن أصحاب الحزبيات لكي يصرفوا علماء السنة وأهل السنة من التحذير من بدعهم ورموزهم وطوائفهم، يدندنون أن هذا غيبة، وهم يغتابون في الليل والنهار علماء السنة الذين هم أولى باحترام وحفظ الأعراض، ينهشون لحومهم في الليل والنهار. فإذا جاء من يحذر من أهل البدع ومن رموز أهل البدع، قال يغتابون الناس وما أبقوا أحد من هذا الكلام. لو أن مروجا للمخدرات مفسد يروج في المخدرات، أليس التحذير منه واجب؟ مروج مخدرات واجب، فالتحذير من أهل البدع أوجب. لماذا؟ لأن أهل البدع يفسدون العقائد والأديان، مخدرات يفسد البدن وقد يترتب عليه مفاسد، فالتحذير من أهل البدع أوجب، لأنهم يفسدون العقائد والأديان. فالواجب عدم الإصغاء لهؤلاء، ولا يتكاسل أهل السنة من التحذير من أهل البدع، وعلماء السنة جهودهم مشرفة في القديم والحديث في التحذير من البدع وأهلها. نعم. كذلك المسألة 41 نسبة النقائص إليه سبحانه، كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقائص إليه سبحانه حظم لربوبيته، كنسبة الولد إليه، لأن الولد الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات. وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الثبوتية تنقسم كذلك إلى قسمين وقيل إلى ثلاثة. صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله تعالى كالسمع والبصر والعلم، وصفات فعلية كالاستواء والنزول والمجيء والغضب إلى آخره، وصفات ذاتية فعلية كالكلام، صفات صفة ذاتية فعلية. وهناك صفات سلبية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه، وهي تنقسم كذلك إلى قسمين، منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل مما نفاه الله تعالى عن نفسه، ينقسم إلى قسمين: منه ما هو منفصل كالولد والصاحبة، هذا منفصل نفاه الله تعالى عن نفسه، ومنها ما هو متصل كالإعياء والتعب واللغوب. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله سبحانه: وما مسنا من لغوب. وقد رد الله تعالى على هؤلاء في كتابه العزيز في مواضع، فحين نسبوا إلى الله تعالى الولد رد الله عليهم، قال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قول فظيع: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس.
من مسائل أهل الجاهلية الشرك في الملك كقول المجوس منهم. والمجوس طائفة من البشر في بلاد فارس يعبدون النيران، ويقولون إن هذا الكون له خالقان: النور والظلمة. فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولهذا سموا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية. وفي مذهبهم جواز نكاح المحارم، وفي مذهبهم الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد تملكا خاصا، يشتركون في النساء وفي الأموال، وعليه الشيوعية في هذا الوقت الحاضر والاشتراكية، وهذا مذهب باطل مناقض للأديان. فخالق الكون واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد أباح الملكية الفردية وحرم نكاح المحارم. فالمجوس زعموا خالقين أو إلهين: النور والظلمة، خالق الخير والظلمة خالق الشر، ويرون الشرك في الملك، وهذا من معتقدات الجاهلية. وفي الإسلام الملكية الفردية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والأربعون: جحود القدر.
جحود القدر وهو علم الله تعالى بالأشياء وتقديره لها قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ ثم خلقه لها. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل صحيح مسلم حديث عمر لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. سادسها الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري يقول الشحاب. والقدر له أربعة مراتب. ما هي مراتب القدر؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر. والقدر كذلك ينقسم التقدير إلى أربعة أنواع. النوع الأول التقدير الأزلي، إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. الثاني التقدير العمري وما جاء في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة إلى أن قال ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. الثالث التقدير الحولي وهو ما يكون في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الرابع التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج هما. فمن مسائل أهل الجاهلة جحود القدر. والله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد ظلت في القدر طوائف، القدرية النفاذ وهو الذين نفوا العلم والكتابة، وهؤلاء كما قال أهل العلم قد انقرضوا أو انقرض أكثرهم كفرهم السلف. والقدرية الغلاة نفوا الإرادة والمشيئة. الأولى نفوا العلم والكتابة، والثانية نفوا المشيئة والخلق. وأولئك نفات منهم من نفى أن الله لم يقدر الخير ولا الشر، وأولئك قالوا إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. والقدرية هم مجوس هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، إذا ماتوا فلا تشيعوهم. لماذا سموا بمجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق خير وخالق للشر، والمجوس يقولون بخالقين متعددين مع الله، كل واحد يخلق فعل نفسه. يقولون كل واحد يخلق فعل نفسه، نفوا أن الله تعالى يخلق أفعال العباد، والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد مخلوقة. والإمام البخاري له كتاب خلق أفعال العباد رد بها على القدرية. وكذلك بالمقابل الجبرية، وهو الذين غلوا في هذا فقالوا إن العبد مجبور على فعله وأنه كالحجر الذي يتدهده وأنه كالشجرة في مهب الريح، لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار. فهناك من غلا في الإثبات وهناك من غلا في النفي، وكل من هذه الطوائف ضلت. وأهل السنة يقولون العبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، لكن قدرته ومشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، لا يحتج بالقدر على المعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. لو حصلت لك مصيبة تقول قدر الله، يقول الشيخ ابن عثيمين الأولى أن يقال قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، إذا كانت مصيبة. أما إنسان ما يصلي، ما لك ما تصلي، قال قدر الله عليه يعني إنما أصلي، هل يصح هذا الاحتجاج؟ لا يصح. أولا أن هذا الاحتجاج من طريقة المشركين الذين قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقال الذين أشركوا لو شاء الله يرحمك الله
احكام متضايقين من المكيف ولا شيء،
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن وما عبدناهم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه طريقة المشركين. ثانيا أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وثالثا أن الله تعالى بيّن طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير طريق الشر. ورابعا أن الإنسان يسعى في أموره في الدنيا باختياره، يخرج باختياره ويأكل باختياره ويشرب باختياره، إذا جاء وقت العبادة كان قدر الله عليه أن ما أصلي ولا أنا أفعل. وخامسا لو أن شخصا اعتدى عليه وضربه وقال قدر الله علي أن أضربه، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل، إلى غير ذلك من الردود في هذا الباب كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. قال رحمه الله: الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره.
المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله سبحانه بالقدر، وأنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم لأن الله قدر ذلك عليهم، وهذا قد بيناه. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب، إذا أصابك مصيبة فلا تجزع وقل هذا قدر الله وما شاء الله فعل. أما المعصية فلا يحتج عليها بالقدر، بل على العاصي أن يتوب إلى الله ويجتنب المعاصي. فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي من فعل الجاهلية. وإنما ذكر بعض العلماء فأذكر كالإمام ابن القيم أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية في حالة واحدة، إذا تاب من تلك المعصية وجاء من يقول أنت فعلت وصنعت كذا فيقول الحمد لله وقد تاب، أسأل الله أن يتوب علي. ثم استدلوا بمحاجة آدم لموسى ما قال له: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم: يا موسى أتلومني على أمر كتبه الله علي؟ فذكر بعض العلماء بأنه يجوز الاحتجاج بالمعصية إذا تاب منها. نعم. ومعارضة مسألة الخامسة والأربعون، معارضة شرع الله بقدره، هذا المسألة تتعلق بالقدر، لأن هناك من يعارضون شرع الله بقدره ويقول كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي إلى آخره، وهذه من أخطر مسائل الجاهلية يتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة، من يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة، وهذا باطل، فلا معارضة بين الشرع والقدر أبدا. فالله تعالى قدر الشرك والمعاصي والكفر ونهى عن ذلك، وشرع الإيمان والاستقامة والصلاة، ولا معارضة بينهما، لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب إليهم، ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات وإن كانت مقدرة من الله سبحانه، فإنما يجازون على أفعالهم لا على القدر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالناس مما يتلخص أن الناس في القدر مع الشرع انقسموا إلى أقسام، منهم من يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبرية، ومنهم من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدرية، ومنهم من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا وهم المشركون، ومنهم من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهم التناقض وهم أهل السنة والجماعة. فالعبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، يفعل الأعمال باختياره، والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما عليك إلا أن تعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة والأربعون، مسبة الدهر كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر.
مسبة الدهر، الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهرية، وذلك إذا حل بهم مكروه فإنهم ينسبون ذلك إلى الدهر ويذمون الدهر. والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق جل وعلا، والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات الله ليس عنده تصرف. وقد أنكر الله تعالى على من يسند الحوادث إلى الدهر، قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأن هذا إنكار للآخرة وإنكار للبعث. قوله نموت ونحيا يموت ناس ويحيا ناس ويقولون رحم تدفع وأرض تبلع ويقولون هذه طبيعة طبيعة الحياة وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر. فسبب الموت عندهم مرور الليالي والأيام، وليس هناك آجال مقدرة ولا هناك ملك يقبض الأرواح، هكذا يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث الآخر: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق الدهر. مثلا بعض الناس يسب اليوم الذي وجدك فيه أو رآك فيه، واليوم هذا الدهر. قال تعالى: وأنا الدهر. فإن الدهر زمان مخلوق لله عز وجل. فإذا وجد الإنسان مصيبة في يوم من الأيام فإن عليه أن يحاسب نفسه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيذم الإنسان نفسه لا يذم الدهر، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس. فمن صفات الجاهلية مسبة الدهر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
إضافة النعم إلى غير الله شرك بالله، وهو من أعمال أهل الجاهلية. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والمعنى: يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته ثم ينكرون ذلك عنادا واستكبارا، مع أنهم في قراءة أنفسهم يعلمون أنه رسول. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون نعمة الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ثم يكفرون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني من أقوال أهل التفسير أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها الله في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبونها إلى غير الله، كمن ينسب النعمة إلى حوله وقوته وخبرته في التجارة وإلى كذا. كما أخبر الله تعالى عن قارون أنه قال: إنما أوتيته عن علم عندي. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أنا حصلته بخبرتي ومهارتي وكسبي. الواجب نسبة النعم إلى الله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل النعم من الله. فمن أعمال الجاهلية إضافة النعم إلى غيره، ولهذا من الشرك قول بعض الناس: لولا سائق السيارة قائد السيارة أو الطائرة لسقطت، لولا سائق الحافلة كذا. لا، الواجب نسبة النعم إلى الله، لولا الله. ثم إذا أردت أن تذكر السبب فلا بد من أن تأتي بثم التي تفيد الترتيب والتعقيب. وأما أن تضيف النعم إلى غير الله فهذا خطأ، هذا من أعمال أهل الجاهلية وهذا كفر. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسعة والأربعون جحد بعضها.
من مشاعر أهل الجاهلية الكفر بآيات الله التي أنزلها الله على رسوله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة. قد توعد الله تعالى من فعل ذلك، قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته، وغير ذلك من الآيات التي بيّن الله تعالى فيها أن الكفار يكفرون بآيات الله ويعارضونها بعقولهم وبشبههم الفاسدة. وهذا ينجر إلى أن إلى كل من كذب بآية من آيات الله أو بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من الله. يقول الشيخ صالح حفظه الله الذي يكذب ببعض الأحاديث الصحيحة كما يفعله بعض المغرورين والمثقفين كما يقولون إذا لم توافق أفكارهم وعقولهم كما عليه العقلانيون كل هذا من التكذيب بآيات الله. والواجب على المؤمن أن يؤمن بآيات الله وأن يصدق بها وأن يعمل بها لأنها حق لا يعتريه الباطل. قال الله سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال أو جحد بعضها. أهل الجاهلية متفاوتون في التكذيب بآيات الله، منهم من يكذب آيات الله كلها ولا يؤمن بكتاب من كتب الله كما عليه المشركون الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وتفصيلا، ومن باب أولى لا يؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله. ومن أهل الجاهلية من يؤمن ببعض ويكفر ببعض كاليهود والنصارى، منهم من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهم لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم يكذبون به. وكذلك من أهل البدع كالمعتزلة الذين يقول إن القرآن مخلوق لفظه معناه أو إن ألفاظه مخلوقة دون معناه كالأشاعرة، وهذا تكذيب بالقرآن. رحمك الله. فمن قال القرآن مخلوق لفظه ومعناه كما تقول الجهمية والمعتزلة أو إن لفظه مخلوق أو معناه من الله فهذا أيضا كفر. قال الشيخ إلا أن يكون صاحبه مقلدا أو متأولا فيكون ضلالا، لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه كلها كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أهل السنة يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق تكلم به حقيقة وأنزله وحيا حروفه ومعانيه من الله، منه بدأ وإليه يعود. بدأ ابتداء الكلام عند الله عز وجل، بلغه جبريل وجبريل بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بدأ من البدوة والظهور وإليه يعود في آخر الزمان. عندما لا يعمل بالقرآن يسرى عليه بليل فيصبح الناس وقد محي القرآن من السطور وذهب من الصدور. نسأل الله العفو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء،
ومعناه إنكار الرسالات كلها وإنكار الوحي كله. والذي حملهم على ذلك الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ما دمتم تقولون الكتاب الذي مع موسى من عند الله وموسى بشر، فلماذا تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فهذا تناقض من اليهود لعنهم الله. حملهم على ذلك الحسد حتى كذبوا بالرسل كله وبالكتب كلها من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر أهل البدع وأهل الضلال في تناقض، في تناقض، وكذلك الحسد. ومثل قولهم الجهمية، قالوا إن القرآن لم ينزل من عند الله تعالى. وقول من قال إن السنة ليست وحيا أنكر السنة كذلك. وبإجماع أهل العلم أن من أنكر السنة فإنه كافر، بإجماع أهل العلم. والآن تجدون في بعض المواقع أن يدندن على مثل هذه المسائل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئ على أريتته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من أحلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني هذه شبهة من ينكر السنة من قديم رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يسمون بالقرآنيين في هذا الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر.
قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، هذه مسائل أهل الجاهلية، أنهم يقولون إن القرآن قول البشر، كما قال الوليد بن المغيرة: والقرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة وأوحاه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله تعالى تكلم، فلما كلمه ربه قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. إلى غير ذلك. وألفت المؤلفات في هذه المسألة: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، يقول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعرفون أنه كلام الله وأنه ليس من كلام محمد، لأنه لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان باستطاعتهم أن يقولوا مثله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم. ولكنه الكبر، فتارة يقولون القرآن سحر، وتارة يقولون إنه يعلمه بشر تعلمه من علماء أهل الكتاب. الذي يعتقد أن القرآن كلام محمد وأنه قول البشر، فقوله هذا هو قول الجاهلية، كما عليه الجهمية والمعتزلة ومن شابههم. جهمية والمعتزلة ممن قالوا إن القرآن مخلوق ليس كلام الله عز وجل، وإنما خلقه الله في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ أو غير ذلك. والأشاعرة قال القرآن عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد. وكلام الله هو الكلام النفساني. وكذلك الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، هذا قول باطل. القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة وأنزله وحيا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى.
القدح في حكمة الله هذا من مسائل الجاهلية. الله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه. والله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم ذو الحكمة البالغة، وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمة. ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، ما خلق الله شيئا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، خلق الأشجار لحكمة، خلق الجبال والبحار الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الله تعالى حكيم في خلقه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في تشريعه. لا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجعة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجعة. ومن حكمته سبحانه أنه يحاسب الخلائق، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يترك الناس بدون جزاء. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله تعالى في خلقه وأمره، والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله. أخذوا بطريقة أهل الجاهلية، فالأشاعرة يقولون إن الله لا يفعل لحكمة، إنما يفعل لمشيئة مجردة فقط لا لحكمة. قد رد عليهم العلماء منهم الإمام ابن القيم، ألفوا في هذا مؤلفات. الله تعالى له في خلقه الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة.
من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين اليهود والنصارى والأميين إعمالهم الحيل في تغيير شرع الله للتخلص منه وإنفاذ كفرهم وضلالهم، لأنهم لا يقدرون على المصارحة، فصاروا يلجؤون إلى حيل خفية ماكرة، وهي طريقة أهل الضلال عموما، الحيل، التلبيس، كما أخبر الله عن اليهود: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكرنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. واليهود حين أرادوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فأرادوا أن يقتلوا المسيح، فذهبوا إلى ملك كافر وثني، فقالوا له إن هذا الرجل سيغير حكمك إن تركته، فأرسل هذا الملك جماعة لقتله ودخلوا عليه في مكانه، ولكن الله تعالى ألقى الشبه، شبه المسيح على رجل من أتباعه، قدم نفسه لذلك يريد الأجر من الله، فأخذوه وقتلوه وصلبوه يظنون أنه المسيح، ورفع الله تعالى المسيح، قال تعالى وما قتلوه وصلبوه ولكن شبه له. قوله ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة، المكر والخداع والكيد هذا من باب المقابلة والمجازة، ولا يجوز أن يقال أو أن يسمى الله بالماكر أو الخادع. قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، وهذا من مكر اليهود، من مكر اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وظهر أمر الله وانتصر على المشركين في غزوة بدر والفرقان، لما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد لجأوا إلى حيلة، فقال جماعة منهم أسلموا في أول النهار وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام، وقالوا ما وجدنا في دين محمد صلاحية، فإن الناس سيتبعونكم لأنكم أهل كتاب. وقال الطائفة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره، وكل من لجأ إلى الحيل لتغيير شرع الله والإضرار بأوليائه فإنه على طريقة أهل الجاهلية. يقول الشيخ صالح وكل من صانع أهل السنة والتوحيد للوصول إلى غرض من أغراضه الدنيئة يتقرب لأهل السنة من أجل مصلحة، إما مال أو دنيا أو يخادعهم، فهو على طريقة أهل الجاهلية، وعلى طريقة أهل الجاهلية المؤمن الحق في وضوح ليس عنده تمويه ولا خداع ولا تلبيس، ولهذا من الخصال الدنيئة خصال أهل النفاق، خصال أهل النفاق. وإن من شر الناس ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وما أكثر المكر عند أهل الباطل وعند أهل البدع كذلك. ومن مكرهم يقولون أهل الباطل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يحذرون من السماع للنبي صلى الله عليه وسلم وسماع القرآن، كذلك أهل البدع يحذرون من الاستماع لدعاة التوحيد والسنة، فليصرفون الشباب عن حضور مجالسهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دافعه كما قال في الآية.
الإقرار بالحق مما عليه أهل الجاهلية، الإقرار بالحق لا اقتناعا به وإنما ليتوصلوا إلى دافعه. إذا بينت له منهج السلف والتحذير من الحزبيات صحيح الكلام طيب ما شاء الله، ولكن يريد بهذا ليس الاقتناع إنما تمويها وخداعا ليتوصل إلى دفعه. والله قالوا لكذا، وكلام هذا كله معروف وهو صحيح، مثل ما حصل من اليهود في قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. قال الشيخ صالح وهذه مكيدة
لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسون في صفوفهم من أعدائهم ويتظاهرون بقبول الحق. تظاهر على السلفيين أن سلف على المنهج حق، يريدون قلب الإسلام وإفساد الإسلام. وهذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستمر إلى وقتنا هذا وإلى أن يشاء الله. يندس أناس من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد الإسلام ومن أجل بث الشبه بين المسلمين وتفريق الكلمة وإلقاء العداوة بين المسلمين وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى جماعات، وهذا من كيد الأعداء ومكرهم. فيجب، يقول الشيخ صالح، على المسلمين أن ينتبهوا لهذا المثل الخبيث، وألا يمنحوا الثقة لكل من هب ودب. يأتي شخص يوم أو يومين فإذا به يقول أبغى تذكير، هذا يقع الآن. يحضر درس، أنا حضرت معكم أبغى تزكية أني على المنهج وأني من أهل العلم وأني كذا. انتبه لهذا، وألا يمنح الثقة لكل من ما هب ودب. عليهم أن يجربوا الناس تجربة صادقة ويختبروهم، هذا كلام نفيس من الشيخ، ويختبروهم اختبارا دقيقا، فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة. وقد عرفنا ممن قد يحسن بهم الظن الإنسان ثم قد يزكيها ثم لا تراه بعد ذلك. يجب الانتباه لهذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
كذلك مسائل الجاهلية التعصب للمذهب الباطل، تعصب للمذهب الباطل. قال تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وفي الآية الأخرى: نؤمن بما أنزل علينا، أي على أنبيائهم فقط. والواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم وعلى غيرهم من الأنبياء. قال تعالى: كذب قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا بنوح عليه السلام في وقت. فمن أعمال الجاهلية التعصب للمذهب، يقول شيخنا الشيخ أحمد، وهذا موجود عند أصحاب الحزبيات السلام من إخوانية وسرورية، لا يقبلون التوجيهات ولا يعملون إلا بنصيحة من كان على مذهبهم، رحمك الله، لا يأخذون إلا بتوجيهات من كان على مذهبهم وطريقتهم. يسمعون كلام العلماء، فطاح الكبار، شيخ ابن باز، ابن عثيمين، فوزان، شيخ أحمد النجم، شيخ زيد، شيخ ربيع، وغيره من علماء السنة، وتحذيرهم من الحزبيات والجماعات والخروجات، ولكنهم ما يأخذوا إلا بتوجيهات مرشد الجماعة أو رئيس الجلسة أو كذا وكذا، من يعني هم على شاكلتهم. ومن ذلك التعصب للمذاهب، تعصب للمذهب. لا يجوز تعصب للمذاهب، لا المذهب الحنبلي ولا للشافعي ولا، استفاد من هذه المذاهب، لكن لا تتعصب إذا كان هذا القول يخالف الدليل، يخالف النص، لا تتعصب. عليك أن تأخذ الدليل، أنت أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمك. ومن صور التعصب للمذاهب مثلا على سبيل المثال بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا هو القول الراجح المبني على الأدلة. عند الأحناف بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، والبعير هل يؤمن أن ترود في المسجد؟ لا يؤمن. قالوا إن بعير النبي صلى الله عليه وسلم كانت معصومة، البعير كانت معصومة من أن تروث في المسجد. كل هذا من أجل حتى يوافق رأي إمام المذهب، وإمام أبو حنيفة يرفض مثل هذا التعصبات. كذلك تكرار الركوعات في صلاة الخسوف، تعدد الركوعات. قالوا لا، ما كان يعدد الركوع، إنما كان يرفع يشوف هل انجلى الكسوف ولا ما انجلى ثم يعود. سبحان الله، كل هذا من أجل أن يوافق رأي إمام المذهب. يقول لا، فلا يجوز التعصب للمذاهب ولا التعصب للجماعات، بل الواجب الاتباع، اتباع الحق، اتباع الدليل. التعصبات هذه موجودة في الجماعات والحزبيات، ولهذا يصرحونهم كما صرح المهلهل، قال إن الجماعة ترفض كل من لم يتقيد بما فيها من توجيهات، ولو كان من أروع من أورع الناس وأكثرهم قراءة للكتب، مدام لا يتقيد بما هم عليه من توجيهاتهم فإنهم يرفضونه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 56 تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله.
من مسائل أهل الجاهلية تسمية التوحيد واتباع الحق شركا، وهذا من قلب الحقائق، أنهم يسمون التوحيد شرك، وهذا انتكاس للفطر، وهذا انتكاس للفطر. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. جاء هذا في وفد نجران من النصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه في المسجد وأخذوا يتفاوضون معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدخول في الإسلام، وبين لهم أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي ليتبعنه. قال واحد منهم: أتريد يا محمد أن نعبدك؟ فسمى اتباع الحق رحمك الله شركا وعبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وما أشبه الليلة بالبارحة. هناك من يسمون الإخلاص، إخلاص العبادة لله، كفرا وخروجا عن الدين، ويسمونه شركا، يسمونه شركا، كما ذكر الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في الأصول الستة. ثم جرى ما جرى على الناس حتى أصبحوا من دعا إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من التعلق ب الأضرحة والقبور، قالوا هذا يتنقص الصالحين، هذا لا يعرف قدر الصالحين. انتكست الفطر، انتكاس للفطر، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. الذي يقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا عبادة هذه الأضرحة وهؤلاء الأبوات، هذا الذي تدعوه ميت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل هذا. فأنكر الله عليهم في كتابه. فمن انتكاس الفطر وهذا واقع الآن، إذا جاء من ينكر الأضرحة والقبور تعلق بها قالوا هذا ما يعرف قدر الصالحين. الصالحين صلاحهم لأنفسهم ولا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا الطواف بأضيحتهم. فإن العبادة محض حق الله وخالص حق الله. وكذلك الجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات شركا. المعتزلة عندهم أصول، الأصل الأول التوحيد، ما معناه؟ نفي الصفات عن الله عز وجل. شوف التلبيس والتمويه والخداع، يقصدون بالتوحيد نفي الصفات. وهؤلاء كذلك تسمية اتباع الإسلام شركا، اتباع التوحيد شركا، تحذير من الشركيات. والذي ينكر تعلق بالقبور والأضرحة يقول هذا هو المخالف، وأن ما هم عليه هو الحق، صلى الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه.
تحريف الكلم عن مواضعه وهو تغيير حروفه أو صرفه عن معناه. فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بتغيير ألفاظه أو بتغيير معانيه أو تفسيره بغير تفسيره. قال تعالى: وقولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. والجهمية الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. والواجب الإيمان بما أنزل الله تعالى بألفاظه ومعانيه والعمل بمقتضى من غير تغيير أو تحريف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهم قالوا وكلم الله موسى، وهذا تحريف. كذلك أصحاب المبادئ الخبيثة الذين يلون أعناق النصوص الصحيحة ويفسرونها بغير تفسيرها، إذا عجزوا عن ردها وتكذيبها لو الأعناق فسروها بغير تفسيرها، وهذه من طرائق أهل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب.
أنا عندي تلقيب أهل الهدى.
أحسن الله إليكم.
قال: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. هذه السابعة والثامنة والخمسون، لي كذلك الألسنة بالكتاب. يخالفون ما جاء في الكتاب، ما جاء في الكتاب والسنة، ويحرفون الكلم عن مواضعه كله بمعنى واحد، أو يؤولون هذا المعنى، يؤولون المعنى. من ذلك قوله تعالى في الآية: قالوا راعنا وانظرنا.
لا تقولوا راعنا.
ها الآية:
لا تقولوا راعنا
وقولوا انظرنا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا يقصدون به من الرعونة، من الرعونة، ويريدون أنهم يقصدون به المراعاة، وهم يقصدون به من الرعونة. فهم يغيرون في الألفاظ، يؤولون، من ذلك التأويل، تأويل الصفات. الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. يا سبحان الله، من أين أتيت بهذا المعنى؟ قالوا: قال الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دب مهراق. الأخطل مسلم ولا كافر؟ كافر. شاعر نصراني، أول نصراني. ثانيا هذا المعنى لم يثبت في اللغة، أن معنى استوى استولى. ثالثا أن هذا مخالف المعتقد أهل السنة والجماعة. رابعا أن هذا له معنى فاسد، وهو أن هناك من كان مستوليا على العرش قبل الله عز وجل ثم استوى الله عليه والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية.
نعم، من مناهج أهل الجاهلية احتقارهم لأهل الهدى وأهل الحق وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة، يقولون صابعة، والصابع هو الخارج عن الدين، فيسمون أهل الحق بالصابع الخارجين عن الدين. وكذلك الحشوية شيء حشو، وهو الذي لا فائدة منه، يسمون أهل السنة حشوية، مشبهة، غثاء، عثرة، ويسمونهم كذلك في العصر بالسطحيين وجامدين متأخرين ولا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس. لكن هذا لا يضر أهل الحق، لا يضر أهل الحق. فقوم نوح قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما عندهم فهم ولا عندهم تفكير. أما العقلاء كما يزعمون والذين عندهم رزانة ومجد ما اتبعوا، ولا يضر أهل السنة مثل هذه الألفاظ، لا يضر أهل الحق. ويجب على أهل الحق ألا تثقل من عزائمهم مثل هذه الألفاظ. في هذا الزمن يقولون جامية ومذهبية، وقبلها قالوا وهابية، لا يضر أهل السنة مثل هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباده، قالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون، ما يضر هذا، ولا يصح إلا الصحيح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله تعالى قال لنبيه: فلا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تحزن عليهم، إن عليك إلا البلاء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 61 افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق.
افتراء الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق، من طريقة أهل الجاهلية مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عراث، قالوا: وجدنا عليها آباؤنا والله أمرنا بها. وهذا من الكذب على الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كالذين يفترون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب. من كذب، يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وهذه من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب. والفلاسفة والعياذ بالله يقول الأنبياء كذبوا للمصلحة والعياذ بالله لما ذكروا الجنة والنار. والحزبيون اليوم يقولون نكذب لمصلحة دعوة، نكذب لمصلحة الدعوة. سبحان الله، مصلحة الدعوة ما تنفي إلا بالكذب. هذا زيدا أهل البدع، وعلى رأسهم الرافضة، وهم يسيرون على منهجهم، فهم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس بالعقليات كما قال الإمام ابن القيم. ودينهم ومنهجهم يسير على الكذب، بل ربما يدعون الكرامات، كرامات. وفي رابعة نزل جبريل ومدري إيش، واللي يقول شاف مدري أخبار وأكاذيب كلها من أجل يعني كما يقال جلب العواطف الناس إليهم. حتى زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف وحرموا ما أحل الله. فنسبة الكذب إلى الله ورسوله من أمور الجاهلية. على المسلم أن يحذر من هذا العمل الخبيث. وقد لا يكذب على الله لكن لا يتحرى في نقل الأمور عن الله ورسوله، والفتاوى لا يتحرى فيها. ونحن في زمن كثرت فيه قنوات التواصل، وبعض الناس هدانا الله إياهم لا هم له إلا أن يستقبل الرسائل ويرسل، حق أو باطل لازم أن يشارك. فتجد يرسل لرافضي، يرسل لصوفي، يرسل لمع ولا يبالي، وهذا يتحمل وزر. كل من قرأ هذه الرسائل التي أرسلتها وبثتها تتحمل وزر. يجب عليك أن تتحرى. كذلك من يروجون للأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وبعض الوعاظ لا يتحرون في وعظهم من صحة الأحاديث، كفعل بعضهم كان يخطب من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فقيل له هذه أحاديث موضوع. قال هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يظنها موضوعات خطب وموضوعات أحاديث موضوعة، كلها حديث موضوع. فيجب الإنسان يتحرى ويتثبت في الوعظ في الكلمات وفي المحاضرات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير، بارك فيكم، أحسن الله إليكم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال: 38، الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39، الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. 40، التعطيل، كقول آل فرعون. 41، نسبة النقائص إليه سبحانه. 42، الشرك في الملك، كقول المجوس.
ومكتب عندك كالولد والحاجة والتعب.
ناصر في هذه النسخة
أنا شك في هذا. المسألة 38، الإلحاد في الصفات. الإلحاد في الصفات، أي صفات الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والإلحاد في اللغة معناه الميل، الميل عن الاستقامة، والمراد هنا الميل في صفات الله. وذلك بنفيها أو تأويلها
فنفي الصفات إلحاد، لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق. فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله، بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله. وقد قال الله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي حين ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم فنفوا صفة العلم عن الله عز وجل. وهذا هو وجه الشاهد من الآية، لأن العلم صفة عظيمة من صفات الباري جل وعلا، فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ومن أعمال عباده ومن غيرها. قال سبحانه: يعلم ما بين، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في الردى وهو الهلاك فأصبحتم من الخاسرين. فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه أنه متشبه بأهل الجاهلية ومتوعد بأشد الوعيد. ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة، وهكذا تأويل النزول بنزول أمره أو نزول ملائكته. ومن الإلحاد تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي دلت عليه الذي تدل عليها النصوص. وهذا فيما يتعلق بالصفات، وكذلك في الأسماء، الإلحاد في الأسماء، الإلحاد في أسماء الله. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. أهل الجاهلية يلحدون في الصفات ويلحدون في أسماء الله فينفونها، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. والرحمن من أسمائه سبحانه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب، لأن مسيلمة تسمى بالرحمن. فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يدعو ويصلي ويقول: يا الله يا رحمن، قال المشركون: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يقول يا الله يا رحمن، يعبد إلهين. قال الله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله كثيرة، تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، وإنما يدل على عظمة هذا المسمى. فالشاهد أن المشركين ينكرون أسماء الله، فمن نفى أسماء الله تعالى من الفرق الضالة كالجهمية، أو نفى معانيها أو أثبت ألفاظها كالمعتزلة، أو نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يكون وارثا لأهل الجاهلية. وذلك أن فرق الضلال التي ظلت في هذا الباب كثيرة، والموفق من وفقه الله للمعتقد الصحيح والمنهج السليم، ومن ذلك الجهمية. فالجهمية نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، ولهذا كفرهم السلف 500 عالم ذهبوا إلى تكفير الجهمية. وأما المعتزلة فنفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني. قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. والأشاعرة أثبتوا لله تعالى 7 صفات وأول الباقي. وحتى إثباتهم لهذه الصفات هل هو على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، أثبتوها قالوا لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص، قالوا لأن العقل أثبتها وأول الباقي. وكذلك المفوضة الذين فوضوا معاني الصفات، أهل السنة والجماعة ماذا يفوضون؟ الكيفية، يفوضون الكيفية. وأما المفوضة الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يفوضون معاني الصفات، والصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأفصح الخلق، فقول المفوضة قول باطل. وممن ذهب إلى مذهب المفوضة حسن البنا، مرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ذهب إلى مذهب المفوضة، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالموفق من وفقه الله لمنهج أهل السنة والجماعة، أما من ذهب إلى نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات، أو نفي الصفات إثبات الأسماء مجرد على المعاني، أو إثبات بعض الصفات ونفي أو تأويل الباقي، فهذا كله ضلال وكله تعطيل. لأن المعطلة تنقسم إلى قسمين كما سوف يأتي معنا. التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، وقيل كذلك المعتزلة، وتعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات يثبتون الأسماء مجرد على المعاني، وتأويل الأشاعرة يثبتون 7 صفات ويأولون الباقي. وهؤلاء معطل أو تعطيلهم جزئي. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة الأربعون التعطيل، كقول آل فرعون. التعطيل في الأصل هو إخلاء الشيء، إخلاء الشيء. يقال امرأة عاطل أي خالية من الحلي، والمراد به هنا إخلاء الكون عن خالقه ونفي أن يكون هناك خالق لهذا الكون، وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون. وإمام المعطلة هو فرعون، فرعون حيث قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولكن هذا من باب المكابرة والعناد، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي الآية الأخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهذا هو التعطيل. والفطر والعقول تدل على كذب هذا القول، لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدا. قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما أجابوا على شيء من هذا، فلا هم خلقوا غيرهم ولا هم خلقوا أنفسهم، ولم يوجدوا من غير خالق، بل لابد أن يكون هناك خالق. فهذا مذهب المعطلة، وقد ألف العلماء التحذير ممن خالف في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه تلبيس الجهمية، والإمام أحمد قبل ذلك رد على الجهمية، رد على الزنادقة، الإمام ابن القيم اجتماع الجهة الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الإمام الدارمي رد على الجهمية، وغيره من أئمة الإسلام، إمام ابن خزيمة، كتبوا هذه الكتب دفاعا عن الدين، وحذروا من هذه الطوائف بأسمائها: جهمية ومعتزلة ورافضة وغيرها الصوفية. وذكروا أعيان أهل البدع بأسمائهم: الرد على بشير المريسي كذلك، رد على البكري، رد على كذا، على الجهم وصفوان، على. هل هذا من الغيبة؟ عندما يحذر من رؤوس أهل البدع ومن طوائف أهل البدع بأسمه، هل هذا من الغيبة يا مشايخ؟ لا، هذا من النصيحة، من النصيحة، ليس من الغيبة كما يدندن أصحاب الحزبيات لكي يصرفوا علماء السنة وأهل السنة من التحذير من بدعهم ورموزهم وطوائفهم، يدندنون أن هذا غيبة، وهم يغتابون في الليل والنهار علماء السنة الذين هم أولى باحترام وحفظ الأعراض، ينهشون لحومهم في الليل والنهار. فإذا جاء من يحذر من أهل البدع ومن رموز أهل البدع، قالوا: يغتابون الناس وما أبقوا أحد من هذا الكلام. لو أن مروجا للمخدرات مفسد يروج في المخدرات، أليس التحذير منه واجب؟ وربو المخدرات واجب. فالتحذير من أهل البدع أوجب. لماذا؟ لأن أهل البدع يفسدون العقائد والأديان. مخدرات يفسد البدن وقد يترتب عليه مفاسد. فالتحذير من أهل البدع أوجب لأنهم يفسدون العقائد والأديان. فالواجب عدم الإصغاء لهؤلاء، ولا يتكاسل أهل السنة من التحذير من أهل البدع. وعلماء السنة جهودهم مشرفة في القديم والحديث في التحذير من البدع وأهلها. نعم. كذلك المسألة 41 نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقائص إليه سبحانه حظم لربوبيته كنسبة الولد إليه، لأن الولد الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات. وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الثبوتية تنقسم كذلك إلى قسمين، وقيل إلى ثلاثة: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله تعالى كالسمع والبصر والعلم، وصفات فعلية كالاستواء والنزول والمجيء والغضب إلى آخره، وصفات ذاتية فعلية كالكلام. صفات صفة ذاتية فعلية. وهناك صفات سلبية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه، وهي تنقسم كذلك إلى قسمين: منها ما هو متصل، ومنها ما هو منفصل مما نفاه الله تعالى عن نفسه. ينقسم إلى قسمين: منه ما هو منفصل كالولد والصاحبة، هذا منفصل نفاه الله تعالى عن نفسه، ومنها ما هو متصل كالإعياء والتعب واللغوب. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله سبحانه: وما مسنا من لغوب. وقد رد الله تعالى على هؤلاء في كتابه العزيز في مواضع، فحين نسبوا إلى الله تعالى الولد رد الله عليهم، قال: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قول فظيع. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والأربعون الشرك في الملك. كقول المجوس.
من مسائل أهل الجاهلية الشرك في الملك كقول المجوس منهم. والمجوس طائفة من البشر في بلاد فارس يعبدون النيران ويقولون إن هذا الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولهذا سموا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية. وفي مذهبهم جواز نكاح المحارم، وفي مذهبهم الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد تملكا خاصا، يشتركون في النساء وفي الأموال. وعليه الشيوعية في هذا الوقت الحاضر والاشتراكية، وهذا مذهب باطل مناقض للأديان. فخالق الكون واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد أباح الملكية الفردية وحرم نكاح المحارم. فالمجوس زعموا خالقين أو إلهين، النور والظلمة، خالق الخير والظلمة خالق الشر، ويرون الشرك في الملك، وهذا من معتقدات الجاهلية. وفي الإسلام الملكية الفردية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والأربعون جحود القدر.
جحود القدر وهو علم الله تعالى بالأشياء وتقديره لها قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ ثم خلقه لها. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل صحيح مسلم، حديث عمر لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. سادسها الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري، يقول الشحاب. والقدر له أربعة مراتب. ما هي مراتب القدر؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر. والقدر كذلك ينقسم التقدير إلى أربعة أنواع. النوع الأول التقدير الأزلي، إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. الثاني التقدير العمري، وما جاء في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، إلى أن قال: ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الثالث التقدير الحولي، وهو ما يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الرابع التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم: يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج هما. فمن مسائل أهل الجاهلية جحود القدر. والله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد ظلت في القدر طوائف القدرية النفاذ وهو الذين نفوا العلم والكتابة وهؤلاء كما قال أهل العلم قد انقرضوا أو انقرض أكثرهم كفرهم السلف والقدرية الغلاة نفوا الإرادة والمشيئة الأولى نفوا العلم والكتاب والثانية نفوا المشيئة والخلق وأولئك نفاة منهم من نفى أن الله لم يقدر الخير ولا الشر وأولئك قالوا إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر والقدرية هم مجوس هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم إذا ماتوا فلا تشيعوهم. لماذا سموا بمجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقولون بخالقين خالق خير وخالق للشر والمجوس يقولون بخالقين متعددين مع الله كل واحد يخلق فعل نفسه يقولون كل واحد يخلق فعل نفسه نفوا أن الله تعالى يخلق أفعال العباد والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون فأفعال العباد مخلوقة والإمام البخاري له كتاب خلق أفعال العباد رد بها على القدرية وكذلك بالمقابل الجبرية وهو الذين غلوا في هذا فقالوا إن العبد مجبور على فعله وأنه كالحجر الذي يتدهده وأنه كالشجرة في مهب الريح لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار فهناك من غلا في الإثبات وهناك من غلا في النفي وكل من هذه الطوائف ضلت وأهل السنة يقولون العبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار لكن قدرته ومشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله عز وجل قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لا يحتج بالقدر على المعايب وإنما يحتج بالقدر على المصائب لو حصلت لك مصيبة تقول قدر الله يقول الشيخ ابن عثيمين الأولى أن يقال قدر الله قدر الله وما شاء فعل هذه إذا كانت مصيبة أما إنسان ما يصلي ما لك ما تصلي قال قدر الله عليه إنما أصلي هل يصح هذا الاحتجاج لا يصح أولا أن هذا الاحتجاج من طريقة المشركين الذين قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله يرحمك الله
أحكام متضايقين من المكيف ولا شيء
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إلى غير ذلك من الآيات هذه طريقة المشركين. ثانيا أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وثالثا أن الله تعالى بيّن طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه النجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. ورابعا أن الإنسان يسعى في أموره في الدنيا باختياره، يخرج باختياره ويأكل باختياره ويشرب باختياره، فإذا جاء وقت العبادة كان قدر الله عليه أن ما أصلي ولا أفعل. وخامسا لو أن شخصا اعتدى عليه وضربه وقال قدر الله علي أن أضربه، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل. إلى غير ذلك من الردود في هذا الباب كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. قال رحمه الله: الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره.
المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله سبحانه بالقدر، وأنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم لأن الله قدر ذلك عليهم، وهذا قد بيناه. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب. إذا أصابك مصيبة فلا تجزع وقل هذا قدر الله وما شاء الله فعل. أما المعصية فلا يحتج عليها بالقدر، بل على العاصي أن يتوب إلى الله ويجتنب المعاصي. فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي من فعل الجاهلية. وإنما ذكر بعض العلماء ما أذكر كالإمام ابن القيم أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية في حالة واحدة، إذا تاب من تلك المعصية وجاء من يقول أنت فعلت وصنعت كذا، فيقول الحمد لله وقد تاب، أسأل الله أن يتوب علي. ثم استدلوا بمحاجة آدم لموسى ما قال له: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم: يا موسى أتلومني على أمر كتبه الله علي؟ فذكر بعض العلماء بأنه يجوز الاحتجاج بالمعصية إذا تاب منها. نعم. ومعارضة مسألة الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره، هذه المسألة تتعلق بالقدر، لأن هناك من يعارضون شرع الله بقدره ويقول كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي إلى آخره. وهذه من أخطر مسائل الجاهلية، يتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة، من يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة، وهذا باطل. فلا معارضة بين الشرع والقدر أبدا. فالله تعالى قدر الشرك والمعاصي والكفر ونهى عن ذلك، وشرع الإيمان والاستقامة والصلاة، ولا معارضة بينهما، لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب إليهم، ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات وإن كانت مقدرة من الله سبحانه، فإنما يجازون على أفعالهم لا على القدر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالناس مما يتلخص أن الناس في القدر مع الشرع انقسموا إلى أقسام، منهم من يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبرية، ومنهم من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدرية، ومنهم من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا وهم المشركون، ومنهم من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهم التناقض وهم أهل السنة والجماعة. فالعبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، يفعل الأعمال باختياره. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما عليك إلا أن تعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة والأربعون مسبة الدهر، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر.
مسبة الدهر، الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهرية، وذلك إذا حل بهم مكروه فإنهم ينسبون ذلك إلى الدهر ويذمون الدهر. والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق جل وعلا، والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات الله ليس عنده تصرف. وقد أنكر الله تعالى على من يسند الحوادث إلى الدهر، قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأن هذا إنكار للآخرة وإنكار للبعث. قوله نموت ونحيا، يموت ناس ويحيا ناس، ويقولون رحم تدفع وأرض تبلع، ويقولون هذه طبيعة، طبيعة الحياة. وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر. فسبب الموت عندهم مرور الليالي والأيام، وليس هناك آجال مقدرة، ولا هناك ملك يقبض الأرواح، هكذا يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث الآخر: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق الدهر. مثلا بعض الناس يسب اليوم الذي وجدك فيه أو رآك فيه، واليوم هذا الدهر. قال تعالى: وأنا الدهر. فإن الدهر زمان مخلوق لله عز وجل. فإذا وجد الإنسان مصيبة في يوم من الأيام فإن عليه أن يحاسب نفسه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيذم الإنسان نفسه لا يذم الدهر، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمن صفات الجاهلية مسبة الدهر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
إضافة النعم إلى غير الله شرك بالله، وهو من أعمال أهل الجاهلية. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والمعنى: يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته ثم ينكرون ذلك عنادا واستكبارا، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون نعمة الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ثم يكفرون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني من أقوال أهل التفسير أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها الله في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبونها إلى غير الله، كمن ينسب النعمة إلى حوله وقوته وخبرته في التجارة وإلى كذا، كما أخبر الله تعالى عن قارون أنه قال: إنما أوتيته عن علم عندي. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أنا حصلته بخبرتي ومهارتي وكسبي. الواجب نسبة النعم إلى الله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل النعم من الله. فمن أعمال الجاهلية إضافة النعم إلى غيره، ولهذا من الشرك قول بعض الناس: لولا سائق السيارة، قائد السيارة أو الطائرة لسقطت، لولا سائق الحافلة كذا. لا، الواجب نسبة النعم إلى الله. لولا الله، ثم إذا أردت أن تذكر السبب فلا بد من أن تأتي بثم التي تفيد الترتيب والتعقيد. وأما أن تضيف النعم إلى غير الله فهذا خطأ، هذا من أعمال أهل الجاهلية وهذا كفر. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة والأربعون: جحد بعضها.
من مشاعر أهل الجاهلية الكفر بآيات الله التي أنزلها الله على رسله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة. قد توعد الله تعالى من فعل ذلك، قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته، وغير ذلك من الآيات التي بيّن الله تعالى فيها أن الكفار يكفرون بآيات الله ويعارضونها بعقولهم وبشبههم الفاسدة. وهذا ينجر إلى أن كل من كذب بآية من آيات الله أو بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من الله. يقول الشيخ صالح حفظه الله: الذي يكذب ببعض الأحاديث الصحيحة كما يفعله بعض المغرورين والمثقفين كما يقولون، إذا لم توافق أفكارهم وعقولهم كما عليه العقلانيون، كل هذا من التكذيب بآيات الله. والواجب على المؤمن أن يؤمن بآيات الله وأن يصدق بها وأن يعمل بها، لأنها حق لا يعتريه الباطل. قال الله سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: أو جحد بعضها. أهل الجاهلية متفاوتون في التكذيب بآيات الله، منهم من يكذب آيات الله كلها ولا يؤمن بكتاب من كتب الله كما عليه المشركون الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وتفصيلا، ومن باب أولى لا يؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله. ومن أهل الجاهلية من يؤمن ببعض ويكفر ببعض كاليهود والنصارى، منهم من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهم لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم يكذبون به. وكذلك من أهل البدع كالمعتزلة الذين يقول إن القرآن مخلوق لفظه معناه، أو إن ألفاظه مخلوقة دون معناه كالأشاعرة، وهذا تكذيب بالقرآن. رحمك الله. فمن قال القرآن مخلوق لفظه ومعناه كما تقول الجهمية والمعتزلة، أو إن لفظه مخلوق أو معناه من الله، فهذا أيضا كفر. قال الشيخ: إلا أن يكون صاحبه مقلدا أو متأولا فيكون ضلالا، لأن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كلها كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. أهل السنة يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، حروفه ومعانيه من الله، منه بدأ وإليه يعود. بدأ ابتداء الكلام عند الله عز وجل، بلغه جبريل وجبريل بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بدأ من البدوة والظهور، وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يسرى عليه بليل، فيصبح الناس وقد محي القرآن من السطور وذهب من الصدور. نسأل الله العفو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء،
ومعناه إنكار الرسالات كلها وإنكار الوحي كله. والذي حملهم على ذلك الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. ما دمتم تقولون الكتاب الذي مع موسى من عند الله وموسى بشر، فلماذا تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فهذا تناقض من اليهود لعنهم الله. حملهم على ذلك الحسد حتى كذبوا بالرسل كله وبالكتب كلها من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر أهل البدع وأهل الضلال في تناقض، في تناقض، وكذلك الحسد. ومثل قولهم الجهمية، قالوا إن القرآن لم ينزل من عند الله تعالى. وقول من قال إن السنة ليست وحيا أنكر السنة كذلك، وبإجماع أهل العلم أن من أنكر السنة فإنه كافر، بإجماع أهل العلم. والآن تجدون في بعض المواقع أن يدندن على مثل هذه المسائل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئ على أريتته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من أحلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني هذه شبهة من ينكر السنة من قديم، رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما يسمون بالقرآنيين في هذا الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر.
قول في القرآن إن هذا إلا قول البشر، هذه مسائل أهل الجاهلية، أنهم يقولون إن القرآن قول البشر، كما قال الوليد بن المغيرة: والقرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل تكلم الله به حقيقة وأوحاه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله تعالى تكلم، فلما كلمه ربه قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. إلى غير ذلك. وألفت المؤلفات في هذه المسألة: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، يقول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعرفون أنه كلام الله وأنه ليس من كلام محمد، لأنه لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان باستطاعتهم أن يقولوا مثله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم. ولكنه الكبر، فتارة يقولون القرآن سحر، وتارة يقولون إنه يعلمه بشر تعلمه من علماء أهل الكتاب. فالذي يعتقد أن القرآن كلام محمد وأنه قول البشر فقوله هذا هو قول الجاهلية، كما عليه الجهمية والمعتزلة ومن شابههم. جهمية والمعتزلة ممن قالوا إن القرآن مخلوق ليس كلام الله عز وجل، وإنما خلقه الله في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ أو غير ذلك. والأشاعرة قال القرآن عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد. وكلام الله هو الكلام النفساني. وكذلك الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، هذا قول باطل. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله وحيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى.
القدح في حكمة الله، هذا من مسائل الجاهلية. الله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه. والله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم ذو الحكمة البالغة. وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمة، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، ما خلق الله شيئا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، خلق الأشجار الحكمة، خلق الجبال والبحار الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ لا. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الله تعالى حكيم في خلقه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في تشريعه. لا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجعة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجعة. ومن حكمته سبحانه أنه يحاسب الخلائق، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يترك الناس بدون جزاء. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله تعالى في خلقه وأمره، والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله. أخذوا بطريقة أهل الجاهلية، فالأشاعرة يقولون إن الله لا يفعل الحكمة، إنما يفعل لمشيئة مجردة فقط لا لحكمة. وقد رد عليهم العلماء منهم الإمام ابن القيم ألفوا في هذا مؤلفات. فالله تعالى له في خلقه الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة.
من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين اليهود والنصارى والأميين إعمالهم الحيل في تغيير شرع الله للتخلص منه وإنفاذ كفرهم وضلالهم، لأنهم لا يقدرون على المصارعة، فصاروا يلجؤون إلى حيل خفية ماكرة، وهي طريقة أهل الضلال عموما، الحيل، التلبيس، كما أخبر الله عن اليهود: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكرنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. واليهود حين أرادوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فأرادوا أن يقتل المسيح، فذهبوا إلى ملك كافر وثني، فقالوا له: إن هذا الرجل سيغير حكمك إن تركته. فأرسل هذا الملك جماعة لقتله ودخلوا عليه في مكانه، ولكن الله تعالى ألقى الشبه، شبه المسيح على رجل من أتباعه، قدم نفسه لذلك يريد الأجر من الله، فأخذوه وقتلوه وصلبوه يظنون أنه المسيح، ورفع الله تعالى المسيح. قال تعالى: وما قتلوه وصلبوه ولكن شبه له. قوله: ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة، المكر والخداع والكيد، هذا من باب المقابلة والمجازة، ولا يجوز أن يقال وأن يسمى الله بالماكر أو الخادع. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وهذا من مكر اليهود، من مكر اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وظهر أمر الله وانتصر على المشركين في غزوة بدر والفرقان، لما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد لجأوا إلى حيلة، فقال جماعة منهم: أسلموا في أول النهار، وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام. وقالوا: ما وجدنا في دين محمد صلاحية، فإن الناس سيتبعونكم لأنكم أهل كتاب. وقال الطائفة: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره. وكل من لجأ إلى الحيل لتغيير شرع الله والإضرار بأوليائه فإنه على طريقة أهل الجاهلية. يقول الشيخ صالح: وكل من صانع أهل السنة والتوحيد للوصول إلى غرض من أغراضه الدنيئة يتقرب إلى أهل السنة من أجل مصلحة، إما مال أو دنيا أو يخادعهم، فهو على طريقة أهل الجاهلية. وعلى طريقة أهل الجاهلية. المؤمن الحق في وضوح، ليس عنده تمويه ولا خداع ولا تلبيس. ولهذا من الخصال الدليل خصال أهل النفاق، خصال أهل النفاق. وإن من شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وما أكثر المكر عند أهل الباطل وعند أهل البدع كذلك. ومن مكرهم يقولون أهل الباطل: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يحذرون من السماع للنبي صلى الله عليه وسلم وسماع القرآن. كذلك أهل البدع يحذرون من الاستماع لدعاة التوحيد والسنة، فليصرفون الشباب عن حضور مجالسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية.
الإقرار بالحق مما عليه أهل الجاهلية، الإقرار بالحق لا اقتناعا به، وإنما ليتوصلوا إلى دفعه. إذا بينت له منهج السلف والتحذير من الحزبيات الجمعان قال: صحيح الكلام، طيب ما شاء الله، ولكن يريد بهذا ليس عن اقتناع، إنما تمويها وخداعا ليتوصل إلى دفعه. والله قالوا لكذا، وكلام هذا كله معروف وهو صحيح، مثل ما حصل من اليهود في قولهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. قال الشيخ صالح: وهذه مكيدة لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسون في صفوفهم من أعدائهم ويتظاهرون بقبول الحق. تظاهر السلفيين أنه سلفي، أنه على المنهج الحق، يريدون قلب الإسلام وإفساد الإسلام. وهذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستمر إلى وقتنا هذا وإلى أن يشاء الله. يندس أناس من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد الإسلام، ومن أجل بث الشبه بين المسلمين، وتفريق الكلمة، وإلقاء العداوة بين المسلمين، وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى جماعات. وهذا من كيد الأعداء ومكرهم. فيجب، يقول الشيخ صالح، على المسلمين أن ينتبهوا لهذا المكر الخبيث، وألا يمنحوا الثقة لكل من هب ودب. يأتي شخص يوم أو يومين فإذا به يقول: أبغى تذكير. هذا يفعل، يحضر درس: أنا حضرت معكم، أبغى تزكية، أني على المنهج وأني من أهل العلم وأني كذا. انتبه لهذا، وألا يمنح الثقة لكل من ما هب ودب. عليهم أن يجربوا الناس تجربة صادقة ويختبروهم، هذا كلام نفيس من الشيخ، ويختبروهم اختبارا دقيقا، فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة. وقد عرفنا ممن قد يحسن بهم الظن الإنسان ثم قد يزكيه ثم لا تراه بعد ذلك. يجب الانتباه لهذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
كذلك مسائل الجاهلية التعصب للمذهب الباطل، تعصب للمذهب الباطل. قال تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وفي الآية الأخرى نؤمن بما أنزل علينا أي على أنبيائهم فقط. والواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم وعلى غيرهم من الأنبياء. قال تعالى كذب قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا بنوح عليه السلام في وقت. فمن أعمال الجاهلية التعصب للمذهب، يقول شيخنا الشيخ أحمد، وهذا موجود عند أصحاب الحزبيات من إخوانية وسرورية، لا يقبلون توجيهات ولا يعملون إلا بنصيحة من كان على مذهبهم، رحمك الله، لا يأخذون إلا بتوجيهات من كان على مذهبهم وطريقتهم. يسمعون كلام العلماء فطاح الكبار، شيخ ابن باز، ابن عثيمين، فوزان، شيخ أحمد النجم، شيخ زيد، شيخ ربيع، وغيرهم من علماء السنة، وتحذيرهم من الحزبيات والجماعات والخروجات، ولكنهم ما يأخذوا إلا بتوجيهات مرشد الجماعة أو رئيس الجلسة أو كذا وكذا، من يعني هم على شاكلتهم. ومن ذلك التعصب للمذاهب، تعصب للمذهب، لا يجوز تعصب المذاهب، لا المذهب الحنبلي ولا للشافعي ولا، استفاد من هذه المذاهب لكن لا تتعصب. إذا كان هذا القول يخالف الدليل، يخالف النص، لا تتعصب، عليك أن تأخذ الدليل، أنت أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمك. ومن صور التعصب للمذاهب مثلا على سبيل المثال بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا هو القول الراجح المبني على الأدلة. عند الأحناف بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، والبعير هل يؤمن أن تروث في المسجد؟ لا يؤمن. قالوا إن بعير النبي صلى الله عليه وسلم كانت معصومة، البعير كانت معصومة من أن تروث في المسجد. كل هذا من أجل إيه؟ حتى يوافق رأي إمام المذهب، والإمام أبو حنيفة يرفض مثل هذا التعصبات. كذلك تكرار الركوعات في صلاة الخسوف، تعدد الركوعات، قالوا لا ما كان يعدد الركوع، إنما كان يرفع يشوف هل انجلى الكسوف ولا ما انجلى ثم يعود. سبحان الله، كل هذا من أجل أن يوافق رأي إمام المذهب. يقول لا، لا يجوز التعصب للمذاهب ولا التعصب للجماعات، بل الواجب الاتباع، اتباع الحق، اتباع الدليل. التعصبات هذه موجودة في الجماعات والحزبيات، ولهذا يصرحونهم كما صرح المهلل، قال إن الجماعة ترفض كل من لم يتقيد بما فيها من توجيهات، ولو كان من أروع، من أورع الناس وأكثرهم قراءة للكتب، مدام لا يتقيد بما هم عليه من توجيهاتهم فإنهم يرفضونه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله.
من مسائل أهل الجاهلية تسمية التوحيد واتباع الحق شركا، وهذا من قلب الحقائق أنهم يسمون التوحيد شرك، وهذا انتكاس للفطر، وهذا انتكاس للفطر. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. جاء هذا في وفد نجران من النصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه في المسجد وأخذوا يتفاوضون معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدخول في الإسلام وبين لهم أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي ليتبعنه. قال واحد منهم: أتريد يا محمد أن نعبدك؟ فسمى اتباع الحق رحمك الله شركا وعبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وما أشبه الليلة بالبارحة. فهناك من يسمون الإخلاص، إخلاص العبادة لله، كفرا وخروجا عن الدين، ويسمونه شركا، سمونه شركا كما ذكر الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في الأصول الستة. ثم جرى ما جرى على الناس حتى أصبحوا من دعا إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من التعلق بالأضرحة والقبور، قالوا هذا يتنقص الصالحين، هذا لا يعرف قدر الصالحين. انتكست الفطر، انتكاس للفطر، يغلبون الحق باطلا والباطل حقا. الذي يقول للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا عبادة هذه الأضرحة وهؤلاء الأموات، هذا الذي تدعوه ميت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل هذا. فأنكر الله عليهم في كتابه. فمن انتكاس الفطر، وهذا واقع الآن، إذا جاء من ينكر الأضرحة والقبور والتعلق بها قالوا هذا ما يعرف قدر الصالحين، صلاحهم لأنفسهم، ولا يجوز دعاؤهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا الطواف بأضيحتهم. فإن العبادة محض حق الله وخالص حق الله. وكذلك الجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات شركا. المعتزلة عندهم أصول، الأصل الأول التوحيد، ما معناه؟ نفي الصفات عن الله عز وجل. شوف التلبيس والتمويه والخداع، يقصدون بالتوحيد نفي الصفات. وهؤلاء كذلك تسمية اتباع الإسلام شركا، اتباع التوحيد شرك، تحذير من الشركيات. والذي ينكر التعلق بالقبور والأضرحة يقول هذا هو المخالف، وأن ما هم عليه هو الحق، صلى الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 57 تحريف الكلم عن مواضعه.
تحريف الكلم عن مواضعه وهو تغيير حروفه أو صرفه عن معناه. فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما بتغيير ألفاظه أو بتغيير معانيه أو تفسيره بغير تفسيره. قال تعالى: وقولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. والجهمية الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. والواجب الإيمان بما أنزل الله تعالى بألفاظه ومعانيه والعمل بمقتضى من غير تغيير أو تحريف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهم قالوا وكلم الله موسى، وهذا تحريف. كذلك أصحاب المبادئ الخبيثة الذين يلون أعناق النصوص الصحيحة ويفسرونها بغير تفسيرها، إذا عجزوا عن ردها وتكذيبها لو الأعناق فسروها بغير تفسيرها، وهذه من طرائق أهل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 58 لي الألسنة بالكتاب.
أنا عندي تلقيب أهل الهدى.
أحسن الله إليكم.
قال: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب، هذه 57. لي كذلك الألسنة بالكتاب، يخالفهم ما جاء في الكتاب، ما جاء في الكتاب والسنة، ويحرفون الكلم عن مواضعه كله بمعنى واحد، أو يؤولون هذا المعنى، يؤولون المعنى. من ذلك قوله تعالى في الآية: قالوا راعنا وانظرنا.
لا تقولوا راعنا.
ها الآية:
لا تقولوا راعنا،
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا يقصدون به من الرعونة، من الرعونة، ويريدون أنهم يقصدون به المراعاة، وهم يقصدون به من الرعونة، فهم يغيرون في الألفاظ، يؤولون. من ذلك التأويل، تأويل الصفات. الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. يا سبحان الله، من أين أتيت بهذا المعنى؟ قالوا: قال الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دب مهراق. الأخطل مسلم ولا كافر؟ كافر. شاعر نصراني، أول نصراني. ثانيا، هذا المعنى لم يثبت في اللغة، أن معنى استوى استوى. ثالثا، أن هذا مخالف المعتقد أهل السنة والجماعة. رابعا، أن هذا له معنى فاسد، وهو أن هناك من كان مستوليا على العرش قبل الله عز وجل ثم استوى الله عليه، والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية.
نعم، من مناهج أهل الجاهلية احتقارهم لأهل الهدى وأهل الحق، وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة. يقولون صابعة، والصابع هو الخارج عن الدين، يسمون أهل الحق بالصابع الخارجين عن الدين. وكذلك الحشوية شيء حشو، وهو الذي لا فائدة منه، يسمون أهل السنة حشوية، مشبهة، غثاء، عثرة، ويسمونهم كذلك في العصر بالسطحيين، وجامدين، متأخرين، ولا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس. لكن هذا لا يضر أهل الحق، لا يضر أهل الحق. فقوم نوح قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما عندهم فهم ولا عندهم تفكير. أما العقلاء كما يزعمون، والذين عندهم رزانة ومجد، ما اتبعوا. ولا يضر أهل السنة مثل هذه الألفاظ، لا يضر أهل الحق. ويجب على أهل الحق ألا تثقل من عزائمهم مثل هذه الألفاظ. في هذا الزمن يقول جامية ومذهلية، وقبلها قالوا وهابية. لا يضر أهل السنة مثل هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباده، قالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون، ما يضر هذا. ولا يصح إلا الصحيح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله تعالى قال لنبيه: فلا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا تحزن عليهم، إن عليك إلا البلاء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الستون والحادية والستون افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق.
افتراء الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق من طريقة أهل الجاهلية، مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عراة، قالوا: وجدنا عليها آباؤنا والله أمرنا بها. وهذا من الكذب على الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كالذين يفترون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب. فمن كذب، يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وهذه من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب. والفلاسفة والعياذ بالله يقول: الأنبياء كذبوا للمصلحة والعياذ بالله، لما ذكروا الجنة والنار. والحزبيون اليوم يقولون: نكذب لمصلحة دعوة، نكذب لمصلحة الدعوة. سبحان الله، مصلحة الدعوة ما تنفي إلا بالكذب. هذا زيدا أهل البدع وعلى رأسهم الرافضة، وهم يسيرون على منهجه، فهم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات كما قال الإمام ابن القيم. ودينهم ومنهجهم يسير على الكذب، بل ربما يدعون الكرامات. وفي رابعة نزل جبريل ومدري إيش، واللي يقول شاف مدري، أخبار وأكاذيب كلها من أجل، يعني كما يقال، جلب العواطف الناس إليهم. حتى زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف وحرموا ما أحل الله. فنسبة الكذب إلى الله ورسوله من أمور الجاهلية. على المسلم أن يحذر من هذا العمل الخبيث. وقد لا يكذب على الله، لكن لا يتحرى في نقل الأمور عن الله ورسوله، والفتاوى لا يتحرى فيها. ونحن في زمن كثرت فيه قنوات التواصل، وبعض الناس هدانا الله وإياهم لا هم له إلا أن يستقبل الرسائل ويرسل، حق أو باطل لازم أن يشارك. فتجد يرسل لرافض، يرسل لصوف، يرسل لبعض ولا يبالي، وهذا يتحمل وزر. كل من قرأ هذه الرسائل التي أرسلتها وبثتها تتحمل وزر. يجب عليك أن تتحرى. كذلك من يروجون للأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وبعض الوعاظ لا يتحرون في وعظهم من صحة الأحاديث، كفعل بعضهم كان يخطب من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فقيل له: هذه أحاديث موضوعة. قال: هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يظنها موضوعات خطب، وموضوعات أحاديث موضوعة، كلها حديث موضوع. فيجب الإنسان يتحرى ويتثبت في الوعظ في الكلمات وفي المحاضرات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير، بارك فيكم، أحسن الله إليكم.